بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في كتاب العتق من كتاب الاختيار لتعليل المختار، وقد وصلنا إلى بحث المكاتب. طبعا المكاتب هو عبد كاتبه سيده، أي أجرى معه عقد مكاتبة بأن يدفع المكاتب مالا بمقابل الاعتاق. لذلك المكاتب يعتق في الحال يدا، يعني تصرفا، فيملك أكسابه، له أن يتاجر، له أن يعمل، لكنه يبقى عبدا رقبة إلى أن يؤدي ما عليه من بدل الكتابة. نعم.
كتاب المكاتب. الكتابة مستحبة مندوبة.
نعم.
قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا،
يعني خيرا إما لأنفسهم أو للأمة، أما لو في ضرر لا، خليه عبد أحسن.
والمراد الندب
ليس الوجوب، فكاتبوهم هذا أمر للندب وليس للإيجاب،
لأن الإيجاب غير مراد بالإجماع.
نعم.
ولو حملناه على الجواز يلزم ترك العمل بالشرط، لأنها جائزة بدونه بالإجماع.
كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني هي جائزة، لكن متى تصير مندوبة؟ إن علمتم فيهم خيرا. إذن لا نقول إن اللفظ للإيجاب، ولا نقول إنه لمطلق الإباحة، لأن وجود الشرط يجعله في مرتبة أعلى من المباح. المباح ما بده شرط، أنا لي أن أكاتب عبدي علمت أو لم أعلم فيه الخيرية، هذا أمر جائز. متى يكون مندوبا؟ إذا علمت فيه في ذلك خير.
وقوله إن علمتم فيهم خيرا خرج مخرج العادة.
نعم.
أو نقول إن لم يعلم فيه خيرا فالأفضل أن لا يكاتبه.
نعم.
ولما فيها من السعي في حصول الحرية ومصالحها، وهي مشروعة بما تلونا من الكتاب وبالسنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كاتب عبدا على 100 أوقية فأداها كلها إلا 10 أواق فهو عبده. قال صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
سبحان الله.
وعلى جوازها الإجماع،
يعني لو في حال في آخر درهم عجز عن الأداء فإنه يرجع إلى الرق وتلتغي الكتابة إما بعجزه أو بالتراضي.
قال: ومن كاتب عبده على مال فقبل،
فقبل العبد
صار مكاتبا،
صار العبد مكاتبا.
أما الجواز فلما بينا، وأما شرط القبول فلأنه مال يلزمه.
شرط القبول من قبل العبد، هل لو أعتقته بلا مال ليس له أن يرد، لكن لو كاتبته له أن يرد. لماذا؟ لأنه سيلتزم بأداء المال، والمال لا يلزم إلا برضا هذا الشخص.
فلأنه مال يلزمه فلا بد من التزامه، وذلك بالقبول.
نعم.
ولا يعتق إلا بأداء جميع البدل لما روينا من الحديث.
نعم.
فإذا أداه عتقه، وإن لم يقل له المولى إن أديته فأنت حر،
يعني ولو لم يقل له ذلك، طالما هناك عقد كتابة كاتبتك على 1000 درهم،
لأنه موجب العقد،
الكتابة موجبها العتق عند الأداء،
فيثبت من غير شرط كما في البيع.
نعم.
والصغير الذي يعقل كالكبير،
يعني هل في البيع أنا أقول لك إذا أديت لي الثمن فقد ملكتك هذه البضاعة؟ لا، كلمة بعتك هيك معناها.
والصغير الذي يعقل كالكبير،
لو أنني كاتبت صغيرا مميزا صحت الكتابة،
وهي فرعية الإذن للصبي العاقل.
نعم. طالما أن شيء فيه منفعة له فهو جائز، وله أن يقبله بنفسه، لأن هذا شيء فيه نفع محض أن يعتق هذا الصغير.
وسواء شرطه حالا أو مؤجلا أو منجما.
البدل، المال الذي يدفعه المكاتب، قد يكون حالا منجزا في الحال، أو أن يكون مؤجلا كله أو أن يكون منجما مقسطا على أقساط
لإطلاق النصوص.
نعم.
وقيد التأجيل زيادة على النص فيرد كما في سائر المعاوضات. وقيد التأجيل
يعني اشتراط أن يكون البدل مؤجلا. نعم.
زيادة على النص.
النص ما قال بالتأجيل فقط، لذلك قد يكون حالا، قد يكون مؤجلا، قد يكون منجما،
فيرد كما في سائر المعاوضات.
نعم.
بخلاف السلم، لأن المسلم فيه معقود عليه، وهو بيع المفاليس على ما بيناه في السلم، فلا بد من زمان يقدر على تحصيله. أما هنا البدل معقود به، فلا يشترط قدرته عليه كالثمن في البيع.
نعم.
إذا كان المشتري مفلسا أو أفلس بعد الشراء، ويجوز أن يقترض البدل ويوفيه في الحال.
نعم.
أما المسلم فيه لو قدر عليه بأن كان له،
لو قدر عليه في الحال، إما في حاجة للتأجيل، يعني في السلام لابد أن يكون المسلم فيه مؤجلا.
أما المسلم فيه لو قدر عليه بأن كان له أو اقترضه،
يعني أنا بعتك سلما قمح التسليم بعد 6 أشهر، لو أنني أقدر على التسليم الآن ما بعتك بهذه الطريقة،
لما باعه بأوكس الثمنين، ولباعه في من يزيد بقيمة الوقت.
نعم.
وإذا كاتبه حالا
باعه بيع من يزيد، يعني أنا عندي بضاعة الآن، أقول من يدفع لي فيها أكثر، البضاعة موجودة، ما الذي أحوجني أنا إلى أن أبيع بسعر رخيص في السلام؟ عدم وجود البضاعة، لذلك كان التأجيل شرطا في السلام. أما في المكاتبة ليس بهذا بشرط، قد يكون حالا، قد يكون مؤجلا، قد يكون منجما.
وإذا كاتبه حالا فكما امتنع من الأداء،
بمجرد امتناعه عن الأداء شو الحكم؟ بطلت الكتابة،
يرد في الرق
مباشرة. قال لو كاتبتك على 1000 درهم تؤديها في الحال، إذا كان معه المال مباشرة يدفعه، إذا كان الآن عجز عن الدفع ماذا نقول له؟ بطلت الكتابة، لأن الشرط أن يكون البدل حالا، وعندها تلتغي الكتابة ويرد إلى الرق،
لأنه عجز، وعجز المكاتب يوجب رده إلى الرق.
نعم.
قال وإذا صحت الكتابة يخرج عن يد المولى دون ملكه حتى يصير أحق بمنافعه وأكسابه،
يعني يصير حرا يدا. ما المراد بكلمة يدا؟ أي في التصرف، فله أن يعمل وله أن يتاجر، وإذا تاجر يكون ذلك لنفسه لا لسيده. أما قبل الكتابة كان كل شيء يحصله العبد فهو لسيده، بالكتابة الآن صار عنده أهلية الملك، فصار حرا، صار حرا يدا، وعبدا رقبة، وعبدا رقبة،
لأن المطلوب من الكتابة وصول المولى إلى البدل.
نعم.
ووصول العبد إلى الحرية بأداء بدلها، ولا يتحقق ذلك إلا بفك الحجر عنه وثبوت حرية اليد حتى يتجر ويكتسب ويؤدي البدل.
لذلك بالكتابة تثبت حرية اليد في الحال وحرية الرقبة عند الأداء،
فإذا أدى عتق هو وأولاده بعتقه،
عتق المكاتب وعتق أولاده معه، لأن ولد المكاتب يدخل أيضا في الكتابة،
وخرج عن ملك المولى أيضا عملا بمقتضى العقد كما مر.
نعم.
قال وإذا أتلف المولى ماله،
مال المكاتب، هذا العبد عبدي لكنه مكاتب، لو أتلفت أنا ماله، مال المكاتب، نعم،
غرمه
غرم السيد لعبده المكاتب، لأن المكاتب صار أجنبيا في اليد عن السيد،
لما بينا أن أكسابه له، فيكون المولى فيها كالأجنبي.
نعم.
ولأنه لو لم يضمنه لتسلط على إتلافه،
يعني هذا العبد كلما جمع مال أنا أتلفه له، إذن بالتالي يعني هذا المكاتب لا يستطيع أن يجمع المال إذا كان سيده، كل ما جمع مال يتلفه له وما في عليه ضمان،
فلا يقدر على أداء الكتابة، فلا يحصل المقصود بالعقد،
لذلك السيد يضمن ما أتلفه من مال المكاتب.
وإن وطئ المكاتبة ف فعليه عقرها.
وإن وطئ الأمة المكاثبة، هي أمته لكنها الآن مكاثبة فأكسابها لها، فلو وطئها ما الحكم؟ عليه أن يدفع لها المهر بمقابل الوطأ، هذا هو العقر، أن يدفع لها العقر أي بدل الوطأ، ويكون ذلك ملكا لها
لأنه من أجزائها وهي أخص بها تحقيقا للمقصود وهو وصولها إلى الأداء. ولهذا لو وطئت بشبهة أو جني عليها كان عقرها وأرش الجناية لها.
لها، يعني لو في حال وطئت بشبهة الواطئ ماذا يدفع لها؟ العقر عن مهر بمقابل الوطأ. ولو جني عليها بجراحة أو بقطع أو ما شابه أو رث مالا فإن هذه الدية وهذا الأرش يكون لها وليس للسيد.
قال ولو جنى عليها أو على ولدها لزمه الأرش لما بينا.
لو جنى السيد على مكاتبته أو على ولدها أيضا لزمه الأرش ويكون لها.
قال وإن اعتق المولى المكاتب نفذ عتقه،
يعني اعتقه قبل أن يدفع المال، كان مكاتبا فأعتقه بلا بدل
لبقائه على ملكه رقبة.
جميل.
وسقط عنه مال الكتابة.
نعم.
لحصول المقصود بدونه وهو العتق. وكذلك لو أبرأه عن البدل،
لو أبرأ السيد العبد المكاتب عن بدل الكتابة يعتق في الحال،
أو وهبه منه،
أو وهبه بدل الكتابة،
فإنه يعتق قبل أو لم يقبل،
قبل العبد المكاتب أو لم يقبل،
لأنه أتى بمعنى العتق وهو إبراؤه من البدل وإسقاطه عنه.
والعبد إذا أعتق فليس له أن يرد، لكن لو أنه كاتبه السيد له أن يرد الكتابة،
إلا أنه إذا قال لا أقبل عتق وبقي البدل دينا عليه، لأن هبة الدين ترتد بالرد،
لأنه لو وهبه الدين، لو أبرأه عن الدين عن البدل عتق في الحال ويبقى البدل الكتابة دينا في ذمته،
لأن هبة الدين ترتد بالرد والعتق لا.
يعني لو إنسان له علي دين فقال لي أنا وهبتك هذا الدين سامحتك فيه، أنا ماذا أقول له؟ لا لا أقبل، إذا أنا لي أن أرد البراءة من الدين.
قال وهو كالمأذون في جميع التصرفات،
المكاتب كالمأذون في التصرفات،
ويمنع من التبرعات إلا ما جرت به العادة كما عرف ثم،
كما عرف في باب المأذون أنه له أن يتصرف ويتبرع باليسير مما هو في عرف التجار ومن أعمال التجارة. يعني التاجر أحيانا قد يأتي إليه زبون فيضيفه،
لأن مقتضاها إطلاق تصرفه في التجارات للاكتساب كالمأذون.
نعم.
إلا أنه لا يمتنع بمنع المولى،
أنه لا يمتنع، المأذون لو منعه السيد من العمل يمتنع، انتهى الإذن، أنا أطلقت لك الإذن والآن عزلتك أو حجرت عليك. أما المكاتب لو منعه السيد لا يمتنع، لأن عقد الكتابة لا يحق للسيد أن يبطله،
لأن ذلك يؤدي إلى فسخ الكتابة، والمولى لا يملك فسخ الكتابة لأنه من جانبه تعليق العتق، فلا يملك فسخه والرجوع عنه. قال وله أن يسافر لأنه من باب التجارة والاكتساب. وإن شرط المولى أن لا يخرج من بلده فله السفر استحسانا.
يعني لو شرط السيد قال لو أنا أكاتبك بشرط أن تعمل فقط ضمن البلد ما بتسافر، قال القياس أنه يلزمه الشرط، لكن استحسانا لا،
لأنه شرط يخالف موجب العقد وهو حرية اليد والتفرد بالتصرف فيبطل.
نعم.
إلا أنه لا يفسد العقد لأنه لم يتمكن في صلبه، ومثله لا يفسد الكتابة.
نعم.
ويزوج الأمة،
وللمكاتب أيضا أن يزوج أمته، لو اشترى أمة للتجارة فزوجها، لأن تزويجها نوع من أنواع الكسب، يستفيد من مهرها أولا ومن أولادها ثانيا،
لأنه من الاكتساب فإنه يوجب لها النفقة والمهر.
نعم.
بخلاف العبد فإنه يوجبهما في رقبته.
يعني الآن لو المكاتب عنده عبد اشتراه للتجارة، هل له أن يزوجه؟ الجواب لا، ليس له أن يزوجه، لأن هذا ينقص من قيمته أولا، ويلزمه المهر دينا في رقبته، رقبة مين؟ العبد الذي يملكه المكاتب.
قال ويكاتب عبده.
وكذلك المكاتب لو اشترى عبيدا فكاتبهم له ذلك، لأنه هذا كله من أعمال الكسب،
لأنه من أنواع الاكتساب فصار كالبيع.
نعم.
بل هو أنفع، لأنه لا يزول ملكه عنه إلا بعد وصول البدل إليه.
نعم.
وفي البيع يزول الملك بالعقد
ولو ما دفع الثمن.
والقياس أنه لا يجوز، لأن مآله إلى العتق فصار كالإعتاق على مال.
نعم.
وجوابه ما قلنا، بخلاف العتق على مال فإنه بالعتق يخرج عن ملكه.
لو أعتق على مال، يعتق الآن ويلزمه أداء المال، فيكون المال دينا في رقبته،
وقد لا يصل إلى البدل لإفلاس العبد وعجزه عن الاكتساب، ولأنه يوجب للمعتق،
يوجب للمعتق مين؟ الذي أعتقه المكاتب، أكثر مما وجب للمكاتب نفسه. المكاتب نفسه ماذا يملك؟ يملك حرية معلقة بالأداء، وهذا العبد المعتق الذي أعتقه المكاتب امتلك حرية منجزة وتعلق الدين بذمته. إذن معناها ليس للمكاتب أن يملك عبده أكثر مما يملك هو، هذا الرأي هنا.
ولأنه يوجب للمعتق أكثر مما وجب له.
نعم.
والشيء لا يتضمن ما هو فوقه.
الكتابة لا تتضمن شيئا فوقها. ما هو الشيء الذي فوقها؟ هو العتق على مال. العتق على مال، لأن الكتابة توجب حرية في الرقبة مؤجلة إلى حين الأداء، أما العتق على مال يوجب الأداء في الحال ويبقى المال دينا في الذمة.
بخلاف الكتابة فإنه يثبت للثاني مثل ما ثبت له،
يعني المكاتب لو كاتب عبده له ذلك، لأن الكتابة تتضمن الكتابة، يعني تساويها.
وفيه احتياط.
نعم.
قال فإن أدى قبله فولاؤه للمولى، معناه إذا أدى المكاتب الثاني قبل الأول، لأن للمولى فيه نوع من ملك فيصح إضافة الاعتاق إليه.
يعني لو أدى العبد الثاني الذي يعني كاتبه المكاتب، نعم، صح واعتق، طب لمن الولاء؟ هل للمكاتب الأول أم للسيد الأصلي؟ لا، للسيد الأصلي،
لأنه مسبب عند تعذر إضافتها إلى المباشر كالوكيل، لأنه مسبب عند
مين؟ لأن السيد مسبب ل اعتاق مكاتب المكاتب،
لأنه مسبب عند تعذر إضافتها إلى المباشر.
من المباشر؟ المكاتب الأول
كالوكيل.
لو أنني الآن أضفت وكلت إنسان أن يعتق عبدي فأعتقه، هو الذي باشر العتق الوكيل، لكن يضاف لمين؟ إلي أنا، لأنني أنا الذي أعطيته هذه الوكالة، فأنا مسبب في هذا العتق.
فإذا أدى الأول بعد ذلك وعتق لم ينتقل إليه الولاء،
لم ينتقل الولاء من السيد إلى المكاتب الأول بعدما صار حرا،
لأن المولى جعل معتقا بسبب صحيح فلا ينتقل عنه.
نعم.
قال وإن أدى الأول قبله فولاؤه له.
لمين؟ للمكاتب الأول. أدى المكاتب الأول قبل المكاتب الثاني،
لأنه إذا أدى الأول عتق،
وعتق وملك من كان تحت يده ملكا تاما،
وصار أهلا فيضاف إليه لأنه الأصل.
نعم.
قال وإن ولد له من أمته ولد فحكمه كحكمه وكسبه له.
وكسب هذا الولد لمين؟ للمكاتب.
لأنه لو كان حرا عتق عليه، فإذا كان مكاتبا يتكاتب عليه تحقيقا للصلة بقدر الإمكان.
يعني لو كان هذا المكاتب حرا وهذه الأمة أمته واستولدها، لكان ولده حرا يعتق عليه، قال لكنه الآن مكاتب، إذن لا يكون الولد أفضل حالا من سيده.
وإذا دخل في كتابته كان كسبه له.
كان كسب ولد الأمة لمين؟ للمكاتب.
لأن كسب ولده كسب كسبه.
نعم.
قال: وكذلك ولد المكاتبة معها، لأنه ثبت فيها صفة امتناع البيع فيسري إلى الولد كالتدبير ونحوه. قال: ولو زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت دخل في كتابة الأم لرجحان جانب الأم كما مر في الحرية والرق.
نعم، واتفقنا أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، وكذلك في أحكام الرق منها الكتابة والتدبير وما شابه ذلك.
قال: وإن ولدت من مولاها إن شاءت مضت على الكتابة، وإن شاءت صارت أم ولد له.
ومع الأيام يموت السيد وتعتق هي لأنها أم ولد.
وإن شاءت صارت أم ولد له وعجزت نفسها، لأنه صار لها جهتا حرية
بالكتابة وبكونها أم ولد،
عاجل ببدل الكتابة وآجل بغير بدل وهي أمية الولد، فتختار أيهما شاءت. وولدها ثابت النسب من المولى، لأن ملكه ثابت في الأم وهو كافل للاستيلاد، وهو حر لأن المولى يملك اعتاق ولدها. فإن عجزت نفسها وصارت أم ولد فحكمها ما تقدم، وإن مضت على الكتابة فلها أخذ العقر لما قدمناه.
أخذ العقر من سيدها، تقول له أنا مكاتبة وأنت الآن وطئت مكاتبتك فعليك عقرها.
فإن مات المولى بعد ذلك عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة. وإن ماتت قبله وتركت مالا يؤدى منه بدل الكتابة
فهي حرة في آخر لحظة من حياتها، لأنها تركت ما يفي ببدل الكتابة.
وإن ماتت قبله وتركت مالا يؤدى منه بدل الكتابة.
نعم.
وما بقي يرثه ابنها كما عرف. وإن لم تترك وفاء فلا سعاية على الولد لأنه حر.
ابن السيد هو استولدها، هي أم ولد.
فإن ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى إلا بدعوى لحرمة وطئها عليه، فإن لم يدعه حتى ماتت من غير وفاء سعى الولد الثاني،
لأن الثاني ليس ابنا للسيد
لأنه مكاتب تبعا لها. فلو مات المولى بعدها عتق وبطلت عنه السعاية لأنه في حكم أم الولد. قال: وإن كاتب أم ولده جاز لما مر في الاستيلاد. فإذا مات سقط عنها مال الكتابة
لأنها صارت حرة بأمية الولد،
لأنها عتقت بالاستيلاد والبدل وجب لتحصيل العتق وقد حصل، ويسلم لها الأولاد والأكساب لما بينا. وإن أدت قبل موت المولى عتقت بمقتضى عقد الكتابة، وإن كانت مدبرة جاز لما مر في التدبير. فإن مات المولى ولا مال له إن شاء سعى في
مين لا مال له؟ المكاتب يعني.
إن شاء سعى في ثلثي قيمته أو جميع بدل الكتابة. وقال أبو يوسف
يعني ليس السيد ليس له إلا هذا العبد، ما عنده أموال أبدا، فكاتبه الآن. طيب ماذا يفعل الآن هذا المكاتب؟ قال: هو الآن أوصى له بثلث بعتقه، وبالتالي ما عنده غير هذا المال، يعتق بثلثه لأنه ثلث المال، وليس للسيد أن يتبرع بأكثر من الثلث إذا لم يكن له غير هذا المال.
وقال أبو يوسف: يسعى في الأقل منهما. وقال محمد: يسعى في الأقل من ثلثي قيمته وثلثي بدل الكتابة.
نعم.
فالتخيير مذهب أبي حنيفة وحده، ومحمد وحده خالف في المقدار.
إذن معناها التخيير قال به أبو حنيفة يخير العبد بين ثلث بدل الكتابة وثلث قيمته.
فخلافهم في التخيير بناء على اختلافهم في تجزي الاعتاق. فعند أبي حنيفة لما تجزأ عتق ثلثه بالموت.
عند أبي حنيفة يتجزأ وعند الصاحبين لا يتجزأ. نعم.
عتق ثلثه بالموت وبقي ثلثاه فقد توجه له وجها عتق معجل وهو السعاية بالتدبير ومؤجل ببدل الكتابة
نعم.
فيختار أيهما شاء.
يعني الآن الصورة أن عبدا مدبرا كاتبه السيد، فهو الآن له جهتا عتق، إما بالتدبير وإما بالكتابة. طب الآن الصورة أن السيد مات وليس له إلا هذا العبد، فماذا يفعل هنا؟ إذا كان مدبرا فإنه يسعى بثلثي قيمته، وإذا كان مكاتبا يسعى بثلثي بدل الكتابة.
وعندهما عتق كله لما عتق بعضه،
لأنه لا يتجزأ عندهما عند الصاحبين. طبعا الفتوى على قول أبي حنيفة.
وقد وجب عليه أحد المالين فيؤدي أقلهما.
نعم.
لأنه يختار الأقل لا محالة. ولمحمد في المقدار
أنه بين ثلثي قيمته وثلثي بدل الكتابة.
ولمحمد في المقدار أن البدل مقابل بالكل.
هو الآن بدل الكتابة بمقابل كل رقبته. طيب هو الآن صار حرا في ثلثه، فبيدفع قيمة ثلثيه الباقيين. هو الآن صار حرا بثلثه، هو مدبر فعتق بثلثه وبقي الثلثان.
وقد سلم له الثلث بالتدبير فيسقط بقدره.
نعم، يسقط من بدل الكتابة بمقابل الثلث الذي عتق بالتدبير،
لأنه ما أوجب البدل في مقابلة الثلثين.
نعم.
ألا ترى أنه لو خرج من الثلث،
لو خرج المكاتب كله من ثلث مال السيد لا يسعى بشيء. يعني عبد السيد مثلا في عنده أموال بمقدار 300 درهم، وبدل الكتابة 100 درهم، أو قيمة العبد 100 درهم، ما الحكم؟ ليس عليه شيء، يعتق بالتدبير لأنه خرج من ثلث المال.
ألا ترى أنه لو خرج من الثلث سقط عنه جميع البدل؟
نعم.
فإذا خرج ثلثه سقط الثلث وصار كما إذا دبر مكاتبه ومات، فإنه يسعى في الأقل من ثلثي القيمة وثلثي البدل كذا هذا. ولهما أنه قابل جميع البدل بثلثي رقبته فلا يسقط منه شيء، وهذا لأنه بالتدبير استحق حرية الثلث ظاهرا، والعاقل لا يلتزم المال بمقابلة ما يستحقه من حريته. وصار كما إذا طلق امرأته 2 ثم طلقها 3 على 1000.
هو كم يملك عليها؟ طلقة واحدة، لكن طلقها 3 بـ1000. نعم،
كانت 1000 مقابلة بالواحدة الباقية،
لأنه أصلا لا يملك 2 الباقيتين
لدلالة الإرادة. كذا هذا.
نعم.
بخلاف ما إذا دبر مكاتبه، لأن البدل مقابل بالجميع، إذ لا استحقاق له في شيء بالكتابة.
إذن فرق إخواننا بين أن يكون دبره ثم كاتبه، وبين أن يكون كاتبه أولا ثم دبره. إذا قلنا دبره أولا، إذا هو يستحق ثلث رقبته بالعتق، فهو الآن بدل الكتابة بمقابل الثلثين كما قال محمد، وأبو حنيفة قال لا، بمقابل الرقبة كاملة. أما لو كاتبه أولا ثم دبره فإن لا يتغير البدل، بدل الكتابة بمقابل الرقبة كاملة، لأن التدبير جاء بعد الكتابة.
إذ لا استحقاق له في شيء بالكتابة فافترقا.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.